بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا للرسالة العظيمة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي المعروفة المشهورة بالرسالة التبوكية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكنا قد وقفنا على ما ذكره في هجرة المسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وقفنا على تفسير قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يبين حقيقة معنى الهجرة ومعنى كون الإنسان يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الأولى عام 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام.
نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نعم. اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره. ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه.
هنا قوله: وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، أي فليس من المؤمنين الذين حصلوا الإيمان الواجب، لأن الإيمان الذي به يدخل الإنسان الإسلام هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الحب الأقل الذي ليس معه بغض تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا زادت هذه المحبة حتى وصلت إلى محبة الأولوية، فهذا هو هي المحبة الواجبة. وهذا الأولوية هنا هي نتاج المحبة الواجبة. وإذا عمل وزاد في الأولوية أو في المحبة وصل إلى الكمال في المحبة. إذن المحبة على كم درجة؟ 3 درجات. أصل المحبة المقابلة لانعدام البغض، فهذا ركن من الدين لا يصح الإيمان إلا به. ثم يزيد في المحبة حتى يصبح الله ورسوله أولى به من نفسه وعياله وأمواله، هذه المحبة الواجبة. ثم يعمل ويعمل حتى تتلاشى المحاب كلها حتى في المباحات، فلا يرى محبوبا مباحا إلا أن يكون محبوبا لله ورسوله.
قال رحمه الله: ومنها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والولد على ولده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته للرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين.
نعم، هذا التعجب في محله وتقريره لا يمكن لأحد أن يحصل الأولوية الإيمانية، يعني بمعنى لا يمكن لأحد أن يحصل المحبة الواجبة إلا بأن لا ينصب نفسه على نفسه حكما، لا عقله ولا ذوقه، فضلا عن أن ينصب الرواج والعادة على نفسه، بل لا يرضى بأن يحكمه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطمئن إلا إلى أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يبحث عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ويعلم علم اليقين أن الهدى لا يمكن أن يتلقى الهدايات الإيمانية إلا من مشكاة النبوة، ولا يمكن للذوق مهما صفى وللعقل مهما ارتقى أن يأتي بشيء فوق مرتقاه أو بشيء منور فوق ما نوره مشكاته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا ندرك أن علماء أهل البدع لا يمكن أن يكونوا أولياء لله جل وعلا، لأنهم في منأى عن تحقيق المحبة، سواء كما مر معنا محبة الله المحبة الواجبة أو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة التامة. ولهذا من أراد أن يكون وليا لله تبارك وتعالى فلا بد أن يدرك مرتبة الأولوية في المحبة، وهي أنه يقدم حب الله ورسوله على حب الرأي وعلى حب النفس والعاطفة، لا يحكم العواطف على نفسه فيأتي بالعواصف، ولا بالقياسات فيأتي بالتلفات، ولا بالأذواق فيأتي بما يخالف حكم الخلاق. نعم.
قال رحمه الله: ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل ما سواه.
كل ما سواه.
إلا بعزل كل ما سواه.
نعم.
وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به. فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به.
يعني من علامات المهاجرين إلى الله ورسوله أن الميزان عندهم في هجرتهم أنهم يزنون كل شيء بالكتاب والسنة، لا يقولون قلت ظننت أحسب أظن أرى، لا، إن كان في دين الله قول من الله بدلالة التطبيق أو التضمن، بدلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم، أو مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، أو السياق أو السباق أو اللحاق، وكان له سلف في ذلك قال، وإلا أغلق الفم ولم يقل بالقيل والقال. نعم.
فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة.
قد يقول قائل: ما علاقة الاستقامة في سفر الهجرة بالأولوية؟ لأن المهاجر سائر، والسائر إذا لم يزن كل شيء بميزان سيره التفت يمنة ويسرى فانقطع عن السير ولم يصل. أرأيتم لو أن رجلا أراد السفر إلى مكة ثم ترك العنان لنفسه، فصار يتجول في الميادين والوديان والفيافي والخضار والصحاري، فإنه ربما لا يصل، يعطل، وإن وصل يصل متأخرا، وربما يهلك، وربما يظل في الوديان من حيث لا يشعر. فهذا مثاله. نعم.
ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا، كما قال الله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
هذا تعريض من المصنف رحمه الله بالمتعصبة الذين يتعصبون لآراء مشايخهم وآراء فقهائهم وآراء أهل بلدتهم، فلا يعرفون الدين إلا من قبل الشيخ الفلان، ولا يعرف الرأي إلا من خلال المذهب الفلاني. حميته غضبته ليست لله تبارك وتعالى، وإنما لألفة أو لقرابة أو للغة أو لحزب أو إلى آخره، فهذا أنى له أن يحصل الأولوية والمحبة التامة. نعم.
وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أوليا. وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله تعالى وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله تعالى مناف لما بعث به رسله. والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته، فإن هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله تعالى على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. ثم قال: شهداء لله. والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره.
يعني الآية تضمنت خصلتين عظيمتين: الأول العدل، وهذا القول يكون بالقول الذي ينبئ عن الرأي وينبئ عن المشاهدة والسماع. ما هو باب العدل؟ إما المشاهدة، شهدت بشيء فتعدل فيما شهدت لا تزيد ولا تنقص، أو سمعت فتقوم بالعدل فيما سمعت فلا تزيد ولا تنقص، أو كان رأيك فتقول فيه بالقسط لا تجور. إذن باب القول بالعدل المنبي عن الحق الذي رأيته، الحق الذي شهدته، الحق الذي سمعته، وهذا يتعلق بالدين. أو قياسك أو رأيك الذي وصلت إليه لم يكن في الدين في المسألة نص قاطع، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني القيام بهذا الحق بدون هوى ولا عصبية، فإن قام الرجل بالحق لهوى أو عصبية يرفع صوته وعقيرته ويعلن. لماذا؟ لأن هذه المسألة موافقة لهواه، موافقة لجماعته، وإلفته ومحبته وحزبه، فهذا لم يقم لله عز وجل. ولذلك إذا أراد الإنسان أن ينظر هل عدله موافق للكتاب والسنة، فلا بد أن يحسن النظر وأن يحسن السماع، ليكون قوله بالحق موافقا لما سمع عن الحق تبارك وتعالى أو عن رسول الحق صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد القيام بهذا الحق فلينظر هل لنفسه في هذا الحق حظ أو لا. ومن هنا كان كثير من أهل العلم يسكتون، فإذا قيل لهم لما سكتتم يقولون رأينا حظ نفسنا في المسألة. فلا ينبغي للإنسان إلا أن يقوم بالعدل قواما بالقسط لله تبارك وتعالى، ليس إلا. نعم.
قال رحمه الله: وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن. ليس هذا موضوع ذكره. ثم قال
يعني
تعالى:
كأنه يقول ما هو وجه تقديم القسط في آية النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وتأخير القسط في آية المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يقول اختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط. وإذا جمعنا الآيتين ينتج عن ذلك هذه الأمور الأربعة: القيام بالقسط وأن يكون لله، الشهادة بالقسط وأن تكون لله. إذن معنى هذا: لا نقول ولا نقوم إلا بالعدل، ولا نقوم ولا نقول إلا لله. فحينئذ ندرك أن لفظنا وحركاتنا وسكناتنا لله عز وجل، لا لأجل أن المشهود عليه هو فلان الذي لا أحبه. انظر يا رعاك الله، إذا كان تعاملك بالقسط مع عدوك وصديقك واحدا فأنت أنت، وإلا فكبر على نفسك أربعة. نعم.
ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، أقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. فإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما سواهما.
وهذا ما قام به الصحابة. مر عمر برجل قد أسر أخا له، فقال: زد في وثاقه فإن له أخا ذا مال. من يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون قائما بالقسط لله تبارك وتعالى. نعم.
وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه، فإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم.
هنا ذكرت قصة عجيبة جدا تدل على قيام عمر بالعدل لله عز وجل، لا يبالي في حظ نفسه. كان هناك رجل من بني حنيفة قد قتل أخا لعمر وهو زيد بن الخطاب رضي الله عنه. تعلمون أن زيد كان كان أسلم قبل عمر، حتى إن عمر كان إذا تذكره بكى، قال أسلم قبلي ونال الشهادة قبلي. وكان قال لقاتله لا أراك أو لا تساكنني في مدينة. وإذا به يأتي مع العطايا فدخل على عمر فلمحها عمر فتذكر أنه قاتل أخيه، فجاء إليه هذا الرجل وكان ذا صفاقة، فقال له أتمنعني العطاء لبغضك لي؟ قال لا. قال إذن، قال خذ العطاء واغرب عني فإني لا أحبك. قال إذا أخذت العطاء فما ينفعني حبك أو بغضك. هكذا كان الرجل صفيقا. فتأمل يا رعاك الله إنصاف عمر رضي الله عنه. نعم. ومثل هذا إنصاف من؟ مثل هذا إنصاف أبو بكر، من يستطيع القيام بالقسط بهذه الطريقة؟ مصطح تكلم في ابنته بالقولة القبيحة وصار مع المنافقين في قذفها بالألفاظ الصريحة حتى أقيم عليه الحد 80 جلدة، وهو مصطح وهو من أهل بدر، وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما أقيم عليه الحد بريت ذمته لأن الحدود كفارات. فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآيات. فرد أبو بكر عطاءه لابن عمته الذي كان مهاجرا وكان ينفق عليه قبل ذلك، لأن إنفاقه لله وليس لنفسه. هذه هي القضية. نعم.
وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه، فإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخل ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق.
هذه علامة العادل، إذا أردت أن تعرف هل أنت عادل أو لا انظر في حال الرضا هل يجعلك تشتط في العدل، في حال البغض هل يجعلك ذلك أن تنقص في العدل، فإن لم تكن كذاك فأنت ذاك. نعم.
فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق، فقيل لهم الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل، وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه، وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا. وقول البصريين أحسن وأظهر.
طبعا قول البصريين أحسن وأظهر لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير آخر، فيؤول أن وما بعده من الفعل المضارع بالمصدر، فيكون المعنى كراهية أن تعدلوا، حذار أن تعدلوا، ما يحتاج إلى تأويل آخر أو زيادة حرف آخر. أما على تقدير الكوفيين فلا بد من زيادة لا، والأصل في المعاني عدم التقدير، والأصل في المباني الإعرابية عدم التقدير، ولذلك كان قول البصريين أحسن وأظهر. نعم.
ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما ومتوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها. واللي مثل الفتل وهو التحريف، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظ أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أو ليا في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد نوعي اللي. والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله ما لم يرده أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم.
يعني من علامات القائمين بالقسط العدل لله عز وجل أنهم لا يلوون ولا يعرضون، فلا يسكت عن الحق ولا يعرض عن الحق، هذا معنى الإعراض، ولا يحرف الحق، وإنما قدم اللي لأنه أكثر وقوعا وهو أشهر، لا سيما عند المنتسبين إلى العلم، والإعراض عن الحق أكثر عند المتعبدين، فقد ترى منتسبا إلى العلم يلوي ألسنة النصوص إما بزيادة أو بنقص أو بتأويل كما ذكر المصنف، فهذه هي أقسام اللي. وإما أن يعرض عن الحق فيكتمه أو يبحث عن طريقة لدفعها عن نفسه، أو يمسك عن ذكرها فيموت الحق ويندثر فيصبح كالشيطان الأخرس. قال: ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، هذا المطلوب منه، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. هذه آية عظيمة، يعني آية المائدة وآية النساء. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، ولا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
نعم، يعني لا بد للإنسان أن يدرك أن الإيمان لا يتم بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا بالقبول والتلقي، القبول والانقياد المخالف للرد والإعراض، هذا أصل في الإيمان، أصل ما هو واجب. أما إذا قبل وانقاد لكن حصل منه تلك في العمل فهنا معناه فقد الإيمان الواجب في الإيمان، نفرق بين هذا وذاك. وقوله فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد يتخير. الحكم الطلبي هو الذي فيه إيش؟ افعل لا تفعل، هذا يسمى حكما طلبيا. والحكم الخبري هو الذي فيه أخبار عن الماضي، حصل كذا ولم يحصل كذا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فهذا حكم خبري بأنه حصل. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، إذن هذا رجم بالغيب فهذا حكم خبري، فليس لأحد أن يزيد أو ينقص بعد خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله أن السنة إذا ثبتت لم يكن لأحد أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان، لا يجوز هذا أبدا، السنة قائمة بنفسها قاطعة بنفسها حجة بنفسها، ليس بحاجة إلى عمل زيد وعمر. فإذا ثبتت السنة فلا بد أن يقول بها المسلم، لكن هذه الحجة القاطعة إذا ثبتت والاستدلال بها بالطريقة السلفية بالنظر إلى العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه، فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان.
ولهذا ثبت عن الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم أقوال كثيرة في وجوب اتباع السنة وعدم التقليد والعصبية. نعم.
وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس، ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذا ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته.
هذه فائدة وصولية من ابن القيم رحمه الله، وهي أن قوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، يقول أن هذه الشرطية إن معناها إذا انتفت وجد الشرط تولوا انتفى الإيمان، وجد الشرط أطاعوه وجد الإيمان. هذا ليس بدلالة مفهوم، وإنما هذا ذكر الشرط والمشروط. أما دلالة المفهوم فهو أمر آخر. ما هو دلالة المفهوم؟ فإن تولوا، أي تقول دلالة المفهوم أنهم إذا أعرضوا فإنما عليه ما حمل، هذه دلالة المفهوم. فأنت تفسر الآية بالمفهوم، والمفهوم المخالفة فإن تولوا معناها مفهوم المخالفة أنهم ليسوا بمؤمنين، لكن لا يحتاج إلى مفهوم المخالفة لأن هنا سيق من ساق الشرطية، فهذا منطوق. لو قال لك زيد إن جاء زيد فأكرمه، فهذا منطوق أنه متى ما جاء وجب الإكرام. مفهوم المخالفة أنه إذا لم يأتي لا يكرم، هذا مفهوم. ففرق بين المنطوق وبين المفهوم. نعم.
قال رحمه الله: وفي إعادة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى. وقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل للمخاطبين وأصله تتولوا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيح عن الزهري أنه قال: من الله البيان وعلى رسوله البلاء وعلينا التسليم. فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشهر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم أحكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ونظائرهم.
هذه فائدة لطيفة، لما ينادي الله عز وجل المؤمنين باسم الإيمان ثم يأمرهم بشيء دل على أن نداءهم باسم الإيمان مشعر بأن المطلوب منهم هو أمر من واجبات الإيمان وليس من أصل الإيمان. إذ لو كان المطلوب الثاني المطلوب منهم هو من أصل الإيمان لما كان يصح نداؤهم بأهل الإيمان وهم لم يحصلوا الثاني بعد. فلما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إذن علمنا أنهم استحقوا اسم الإيمان، الآن خوطبوا بما هو من واجبات الإيمان وهو الصوم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهذا لا يشكل عليه شيء إلا آية واحدة، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قد يقول قائل: هذا مشكل. الجواب: ليس بمشكل، لأن الإيمان الأول المنادى به هو أصل الإيمان وهو الذي نقوله في مثل هذه النداءات. الإيمان الثاني المطلوب هو الزيادة في الإيمان وتحصيل الواجب. إذن تحصيل الواجب في الإيمان ها أصل ولا واجب؟ واجب. العامي الذي أسلم، الكافر الذي أسلم، يأتي ويقول: أنا أريد أن أسلم، أسلم الآن. فأنت تقول: أنت مسلم، لكن أنت تقول له يجب عليك كذا ويجب عليك كذا ويجب عليك ويجب عليك أن تزيد إيمانا بالله وبرسوله، إذن صار هذا من واجبات الإيمان. فلا يجب على كل الناس أن يعرفوا الله تبارك وتعالى معرفة العلماء، صح ولا لا؟ إنما هذه من واجبات، من الواجبات الإيمانية. من حصلها حصل الإيمان الواجب، من فقدها فقد الإيمان الواجب. إذن القاعدة مضطردة أن افتتاح الآية بندائهم بسئ الإيمان مشعر بأن من المطلوب الثاني منهم هو من موجبات الاسم وليس من أصل معنى الاسم. نعم، فائدة لطيفة هذه.
قال رحمه الله: ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه.
يعني ليس من أصل الإيمان، من موجبات الإيمان وتمام الإيمان، لأن الإيمان عندنا أصل وواجب وتمام وكمال. الأصل ما ينافي الكفر والشرك والنفاق الأكبر. الواجبات الإيمانية هو الإيمان الذي نقول عنه مرتبة وسطى بين الإسلام وبين الإحسان، الإحسان كمال. نعم.
ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها، وقال أطيعوا الله، وقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله، تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله.
وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
فإذا رددتم إلى الله تعالى ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان: إحداهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم، والأمراء ولأته قياما وقياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية.
يعني الصحيح من أقوال أهل العلم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أن الخطاب في تنازعتم يعني أنتم فيما بينكم في أحكامكم. طيب هذا فهمناه، لكن من هم أولي الأمر وأولي الأمر منكم؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمور الدينية أولي الأمر هم العلماء، فلا يجوز لمسلم أن يسير في الأمور الدينية تبعا للحكام، وأن الأمور الدنيوية الأمر فيها للحكام. طيب إذا تنازع الأمر الديني والأمر الدنيوي فحينئذ يرد العالم ويرجع الأمير والحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصلان إلى الحكم في القضية. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله، فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. ليهلك من هلك عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسوله خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، وهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، نكمل في الاثنين القادم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال في أسرار عجيبة ليس هذا موضعها، ما دام ليس موضعها ليش تبغى أن أفصل؟ المهم أنه ذكر أنه بجمع الآيتين يحصل عندنا أربعة أمور، فالمهم أنك تفهم أن بجمع الآيتين يحصل أربعة أمور، لكن كل آية مفردة فيها ذكر أمرين، فهذه فائدة لطيفة. أما لماذا قدم الشهداء في آية النساء وأخر في آية المائدة فهذا له سبب آخر الذي يظهر، والله أعلم، أن في آية النساء قدمت الشهادة لأن الخطاب كان مع الذين يخشى عليهم نسيان الشهادة وعدم حفظ الشهادة، فقدمت الشهادة لتضبط. تضبط لماذا؟ لوجه الله تبارك وتعالى. وفي آية المائدة قدم لله: كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لماذا قدم لله؟ لأن الخطاب مع المؤمنين المنضبطين للشهادة، فيحتاجون للتذكير بالإخلاص. والله أعلم.